بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. هذا الحديث يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء، وقد بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلها فضل ولها ميزة على غيرها، واختصت بأنها تقصد بفضلها وشرفها وعظيم منزلتها، وأنها تشد إليها الرحال. والمقصود بقول شد الرحال يسافر إليها، أنه يسافر من أجلها، من أجل هذه البقعة المشرفة المفضلة. فلا تشد الرحال ولا يسافر إلى بقعة من البقاع لشرفها وفضلها إلا لهذه المساجد الثلاثة. وما عدا ذلك فإنه لا يسافر إليه من أجل فضل بقعته ومن أجل شرفه ومنزلته إلا هذه المساجد الثلاثة فقط. أما غيرها من البلدان، فكون الإنسان يسافر لبلد البلدان من أجل طلب علم، أو من أجل زيارة أقارب، أو لسياحة، أو غير ذلك، فهذا شيء آخر. أما أن يذهب إلى مكان معين لشرفه وفضله ويقصد من أجل ذلك، فهذا خاص بهذه المساجد الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. وقوله لا تشد الرحال، المقصود به السفر، والرحال ما يوضع على رحل بعير، جمع رحل، وهو ما يوضع على رحل بعير، والمقصود ذلك السفر. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يكون إلا بهذه الطريقة، بل لا يسافر الإنسان سواء راكبا على بعير أو على فرس أو على حصان أو على يعني بغل أو على أي دابة من الدواب، وكذلك السيارات والطائرات وغير ذلك من الأشياء التي يكون فيها الانتقال من مكان إلى مكان. إذن قوله لا شد الرحال، لأن الغالب أن الأسفار كانت على الإبل، ولهذا نص عليها بخصوصها، ولا يعني ذلك القصر عليها، بل كل ما كان سفرا فإنه لا يجوز أن يحصل إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وهذه لها ميزة ولها فضيلة، وأفضلها المسجد الحرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني فإنه يكون أفضل منه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، أو بخير من ألف صلاة. فعلى هذا فالمسجد الحرام أفضل، والحسنات فيه، الصلاة فيه تضاعف إلى مئة ألف، وأما هذا المسجد فإنه تضاعف فيه الصلاة إلى أكثر من ألف، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضل مكة على المدينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخرج منها مضطرا ومكرها من قبل كفار قريش الذين اضطروه إلى السفر وآذوه حتى خرج من مكة إلى المدينة، ولما خرج من مكة إلى المدينة اتجه إلى مكة ونظر إليها وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أحب بلاد الله إلى الله، هذا يدل على أنها أفضل من غيرها وأنها أفضل من المدينة ومن سائر البقاع. فخير البقاع مكة المكرمة، هذا أشرف، هي أشرف البقاع وأفضل البقاع، والصلاة فيها تضاعف بأكثر بمئة ألف صلاة. ثم أيضا المسجد الحرام لا يقصد به المسجد المحيط بالكعبة فقط، وإنما يراد به مكة كلها، كلها يطلق عليها المسجد الحرام، وصلاة فيها تضاعف في المسجد المحيط بالكعبة وفي الأماكن الأخرى مما هو داخل المسجد الحرام أو داخل الحرم، فإن الصلاة تضاعف بمئة ألف. وليس ذلك خاصا في ما حول الكعبة، لكن لا شك أن من كان بمكة وذهب إلى الكعبة وطاف بها وصلى حولها ليس مثل الذي يصلي في أي مكان من مكة، وإن كان الكل فيه فضل، إلا أن من يذهب إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها هذا لا شك أنه أفضل ممن يصلي في أي مكان من مكة، وإن كانت الصلاة تضاعف في أي مكان من مكة، لكن ليس سواء من يذهب إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في مكان بعيد من مكة، فإنهم وإن اشتركوا كلهم في الفضل إلا أن من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها أفضل. وهذا مثل المسجد، الإنسان الذي يأتي للصف الأول ويأتي مبكرا قبل الأذان أو مع أو بعد الأذان ويدرك الصف الأول، هذا خير ممن يأتي بعدما تقام الصلاة ويصلي في آخر المسجد، وقد يصلي في الشارع بأن يكون المسجد امتلأ بالمصلين الذين سبقوا إلى المسجد فإذا يعني هذا هو الفرق بين من يصلي عند الكعبة من أهل مكة ومن يصلي في أي مكان من مكة، كالفرق بين من يأتي المسجد مبكرا ويصلي في الصف الأول ومن لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة فيصلي في آخر المسجد أو يصلي في الشارع، لأنهما ما حصل مكان في المسجد سبق إليه المبكرون إلى المساجد. وعلى هذا فإن مكة أفضل من المدينة. ومما يدل على أن مكة يقال لها كلها مسجد حرام قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة، ليس مقصود أنهم يأتون يمنعون بس من الكعبة، وإنما مكة كلها حرم ولا يجوز أن يدخل الكفار الحرم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة. فهذا يعني يفيد بأن مكة كلها يطلق عليها مسجد حرام، كلها يطلق عليها أنها مسجد حرام. فإذا هذا الحديث يدلنا على أن مكة أفضل مدينة لكون الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، والمدينة بخير من ألف صلاة، ولكون الرسول صلى الله عليه وسلم لما اضطر إلى الخروج من مكة مكرها قال عليه الصلاة والسلام يخاطب مكة ويسمع الناس ويبين فضل مكة: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. بعض الناس يقول إن المدينة أفضل من مكة، ويستدل على ذلك بحديث وهو ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما هاجر من مكة إلى المدينة التفت إلى مكة وقال إن قال عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديث الذي ينسب إليه أنه قال إن اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك فأسكن من البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني أخرجتني من أحب البلاد إلي وهي مكة فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني المدينة. هذا حديث غير صحيح، هذا حديث موضوع غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يحتج به ولا يعول عليه، وإنما التعويل على الحديث الأول إنك يحب بلاد الله إلى الله ولولا أن يخرجت ما خرجت. أما هذا الحديث المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو حديث باطل, حديث موضوع غير ثابت, فهذا لا يعول عليه. ويعني وذلك أنه غير ثابت من حيث الإسناد وفاسد من حيث المعنى, ومعناه فاسد لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله. ومعلوم أن محبة الله, محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله, لا يمكن يكون شيء أحب إلى الله وغيره أحب إلى رسول الله, بل ما كان لله أحب فهو لرسول الله سم أحب, فهو لرسول الله سم أحب, فالأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله, لا يقال الأحب إلى الرسول عليه السلام غير الأحب إلى الله عز وجل, بل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. وعلى هذا فالحديث باطل من حيث السند ومن حيث المعنى, في إسناده من هو متهم بالكذب, ومعناه فاسد لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله, والأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله, وهذا غير مستقيم, وهذا غير يعني غير صحيح. وعلى هذا فإن مكة هي أفضل البقاع وهي أشرف البقاع, وهي مقدمة على غيرها, وتليها المدينة, يلي مكة في الفضل المدينة. ثم إن مكة والمدينة اختصتا بأنهما حرم, وليس هناك حرم ثالث غير مكة والمدينة, فالله تعالى حرم مكة وحرم المدينة, فلا يصاد الصيد فيهما ولا يقطع شجرهما ولا تنشد ولا لقطتهما إلا لمن ينشدها, لمن ينشدها ولا يمتلكها بعد سنة كما هو الشأن في البلاد الأخرى التي إذا وجدت في اللقطة يعرفها سنة ثم يعني يتملكها, وإن جاء صاحبها يسأل عنها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه. مكة والمدينة تختلف, تنشد دائما وأبدا ولا تنشد سنة واحدة, وذلك أن مكة والمدينة يأتي الناس إليهما ويترددون عليهما, يأتون لزيارة للحج والعمرة, ويأتون لزيارة هذا المسجد المبارك والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالإنسان يعني يمكن أن يحج في سنة ثم بعد 5 سنوات يحج ويجي يسأل عن الشيء اللي ضاع له قبل 5 سنوات. ولهذا فإن مكة والمدينة فيها أماكن توضع فيها الأشياء الضائعة والأشياء المفقودة, يعني حتى إذا جاء صاحبه يسأل عنها ولو بعد سنين يحصلها, وهذا من خصائص مكة والمدينة أن لقطتهما لا تملك بعد سنة كغيرها من البلدان, بل تنشد دائما وأبدا وتبقى حتى يأتي صاحبها ولو بعد مدة طويلة, ولو بعد مدة طويلة. إذن الحرم حرمان, مكة والمدينة, لا يصاد الصيد فيهما ولا يقطع شجرهما ولا تنشأ وتعرف لقطة فيهما باستمرار, وليس ذلك مقصورا على سنة كما هو الشأن في بقية البلدان الأخرى. وليس هناك مكان ثالث موصوف بهذا الوصف بأنه حرم لا يصاد صيده ولا يقطع شجرة إلا مكة والمدينة, غيرها لا يحصل له هذا الفضل ولا يحصل له هذه الخصيصة, بل هذه من خصائص مكة والمدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مكة حرم وأن المدينة حرم, وأن كل منهما لا يصاد صيده ولا تلتقط لقطة إلا المنشد ولا يعني يقطع شجرة وحشيشها رطب وإنما يترك, وذلك أن الله حرم الصيد في يعني هاتين المدينتين, فإذا دخل الصيد فإنه يعني يكون في مكان آمن لا يجوز لأحد يتعرض له. ثم إن الله عز وجل أو جاءت السنة عن رسول الله بأن الشجر يعني يترك على وضعه, والحشيش لا يترك, لا حشيش الرطب يترك حتى يكون هذا الصيد الذي دخل عنده عنده قوت وعنده طعام، ما هو يدخل في مكان قافل ما فيه شيء يرعاه، بل يرعى من هذا الذي أمر. حرم الله قطع شجرة وحرم الله حشيشة الرطب، بل يبقى حتى أن الصيد الذي يدخل الحرم يجد طعامه ويجد قوته يعني في الحرم. ولهذا حرم صيد الصيد فيه وحرم قطع الشجر فيه، لأن الشجر قوت الصيد الذي حرم اصطياده وحرم قتله وإتلافه يعني في الحرم. والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بخير من 1000 صلاة، ولكن هذا خاص في هذا المسجد، لا يقال أن خارج المسجد مثل مكة الصلاة فيه مضاعفة، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، وأما المسجد النبوي خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه، وكل ما أضيف إليه من الزيادات فإنها داخل في مسجده كل. والمسجد هنا في هذا الزمان كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فتدخل في ذلك الساحات، وأنها مسجد لأنها داخلة تحت الأسوار والأبواب، لأنها داخل الأسوار والأبواب، فكل ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد، يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة فيه مضاعفة، وأنها خير من 1000 صلاة، سواء كان في المسجد المبني أو في الساحات التي هي داخل الأسوار وداخل الأبواب التي يعني التي هي تحيط بالساحات، فإن الصلاة في الساحات تضاعف كما تضاعف الصلاة في داخل البنيان. أما المسجد الأقصى فلا يقال أنه حرم ثالث، لأن الحرم اثنان مكة والمدينة، ولكن المسجد الأقصى يقال ثالث المسجدين الشريفين، ثالث المسجدين الشريفين المعظمين، لأن المساجد المعظمة ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فلا يقال عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين، وإنما يقال ثالث المسجدين المشرفين المقدسين، وإلا فإن الصيد يصاد يعني في القدس ويصاد في المسجد، لأنه ما حرم إلا في مكة والمدينة، ما حرم اصطياد الصيد إلا في مكة والمدينة. أما المسجد الأقصى فإنه يصاد فيه الصيد، ولكن له ميزة وله فضيلة، وهو ثالث المساجد الثلاثة المفضلة، وقد بناه أنبياء، فإذا المساجد الثلاثة بناها أنبياء: المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المسجد الأقصى فقد بني بعد المسجد الحرام 40 سنة كما جاء ذلك في الحديث المتفق على صحته، وجاء أن سليمان بن داود بناه، ولكن بناه تجديد وليس بتأسيس، لأنه إنما بني في زمن إبراهيم بعد المسجد الحرام، بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالحرمة واصطياد الصيد فإن ذلك خاص بمكة والمدينة، خاص في مكة والمدينة، ليس يعني يتجاوزهما إلى غيرهما، لأنهما جاء شيء يدل على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في مكة والمدينة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. والمقصود أن إبراهيم أظهر الحرمة، وإلا في المحرم هو الله، هو الذي جعل مدينة مكة حرما وجعل المدينة حرما، وإبراهيم هو الذي أظهر حرمة مكة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة. وهذا معنى قوله أن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أي أظهر حرمتهما، أو أن حرمتهما حصلت من الله على لسان إبراهيم في مكة وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. وعلى هذا فإن يعني هذه المساجد الثلاثة لها ميزة على غيرها، وهي مفضلة على غيرها، سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على ما يتعلق ب يعني بالمدينة وما يتعلق بالمساجد التي فيها وكذلك المقابر التي فيها، وأن المدينة فيها مسجدان معظمان، المسجد النبوي ومسجد قباء، وفيها مقابر ثلاث: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين، وقبر ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. هذه هي التي تزار وغيرها لا يزار في هذه المدينة. أما مسجد قباء فإنما جاء إلى المدينة يزوره، لكن ما يأتي الإنسان يشد الرحل من أجل يصلي في قباء يرجع، لا يجوز، يا رسول الله شد الرحل في المساجد، فليس لإنسان يشد الرحل إلى مسجد قباء يصلي فيه ثم يرجع، لا يجوز ذلك، لا يشد الرحال إلى مسجد قباء، ولكن من جاء إلى المدينة يزوره، كما أن أهل المدينة يزورونه يزوره من وفد إلى المدينة لهذا المسجد المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمعون قوله فيتبعوا أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، ونجيب على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، فهمت من ظاهر كلامكم حفظكم الله أن الصلاة في مساجد الكعبة كلها لها أجر الأفضلية بمئة ألف صلاة، فكيف نفهم حديث صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، جزاكم الله خيرا؟
مسجد الكعبة المقصود يعني المقصود ليس المقصود الذي هو المسجد المحيط بالكعبة، وإنما المقصود مكة، حتى قول مسجد الكعبة هو المسجد الحرام، يدخل في المسجد الحرام أنه مسجد الكعبة، لكن لا يعني ذلك أنه المحيط بالكعبة، لأن المسجد الحرام جاء إطلاقه بلفظ المسجد الحرام بحيث يشمل المحيط بالكعبة وغيره، وذلك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فإذا مسجد الكعبة مثل قوله المسجد الحرام، يعني فالكعبة يعني لا يقربها الكفار، لا يدخلون مكة ولا يصلون إلى الكعبة ولا إلى غير الكعبة. نعم.
يقول بارك الله فيكم: هل الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة حتى من المسجد الأقصى؟
نعم، المسجد النبوي أفضل خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، لكن جاء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ما يدل على فضل الصلاة فيه، فجاء أن فيه أنه مثل صلاة المسجد النبوي أنها بألف صلاة، وجاء أنها أن صلاة في مسجد يعني أنها 250 صلاة، يعني منها صلاة المسجد النبوي أفضل منها أربع مرات مسجد الأقصى، لأن هذا 250 وهذا 1000، وجاء 500 يعني 500 صلاة، وهذا الحديث الذي فيه 500 يعني ضعيف، لكن الحديث الذي فيه ذكر 250 صححه بعض العلم، وكذلك الحديث الذي فيه أنه بألف صلاة كذلك صححه بعض العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حرمة مكة تساوي حرمة المدينة سواء بسواء؟
نعم، من ناحية المنع من الأشياء التي جاءت سواء بسواء، فلا يصلي الصيد في مكة ولا في المدينة، ولا يقطع الشجر في مكة ولا في المدينة، ولا ينفر الصيد في مكة والمدينة، كلهم سواء، ولا تنشد اللقطة ولا تلتقط اللقطة إلا الإنشاد في مكة والمدينة. أما من ناحية الفضل وأن هذه أفضل من هذه، هذا كما هو معلوم ذكر الدليل على ذلك. أما من ناحية أن الصيد لا يصاد في هذه ولا هذه سواء، وكذلك لا يقطع الشجر سواء، وكذلك يعني لا تلتقط اللقطة سواء، الحكم واحد في هذه وفي هذه. أما من ناحية الأفضلية فمكة أفضل. ومعلوم أن الحسنة أو الحسنات في المكان الفاضل لها ميزة، كما أن السيئات في المكان الفاضل لها خطورة وفيها خطورة. ومعلوم أن مكة أفضل فالإحلاف فيها أشد، وعمل المنكرات فيها يعني يكون أعظم، لأن مكة أفضل مدينة. ولكن كل منهما يعني له ميزة وله فضل وله شرف، ومكة أفضل من مدينة للدليل الذي ذكرته.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو حد اللقطة التي لا تؤخذ؟
الأشياء التافهة التي لا يحرص عليها الناس، مثل ريال وريالين وعشرة وما إلى ذلك، مثل هذه أشياء بسيطة يعني ما يشتغل بإنشادها لمدة سنة، بل إما يعني يأخذها أو يتصدق بها عن صاحبها، إما يستفيد منها من يأخذها أو يتصدق بها عن صاحبها. أما المبالغ الكبيرة لا يتصدق بها عن صاحبها، وإنما تحفظ في الأماكن المخصصة في مكة والمدينة لحفظ الأشياء المفقودة حتى يأتي صاحبها ويسأل عنها ولو بعد سنين.
يقول وجدت سماعات هاتف ساقطة أمام الفندق، هل تعتبر لقطة؟ تعرف أو لا تعرف؟
والله يعني أقول مثل هذه أشياء تافهة، أقول هذه أشياء تافهة يعني سماعات الهاتف يعني إيش تساوي قيمتها؟ كم تساوي؟ أسأل كم تساوي؟ ها؟ إيش؟ عشرة، هذه احنا قلنا بعشرة هذه ما تنشك.
يقول بارك الله فيكم، هل كل صلاة في مسجد قباء بأجر عمرة؟
لا، ليس كل صلاة، بل الصلاة التي يخرج الإنسان من بيته متطهرا يريد أن يصلي في قباء، وليس مثل ذلك الذي يأتي في السيارة مار في الطريق ويوم شاف المسجد ما يتذكر قالوا خلينا نصلي في المسجد، هذا لا يحصل عمره، لكن يحصل فضل الصلاة في قباء. لكن كون يحصل عمره ما يحصلها إلا من خرج من بيته متطهرا يريد أن يصلي في قباء، فهذا له كأجر عمره، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إنسان ما حصل له هذا فله أجر الصلاة في قباء ومأجور على ذلك، لكنه لا يحصل أجر عمره بكونه تذكر وهو مار مع الطريق فتذكر لما شاف المسجد قال خلينا نصلي فيه، هذا ما يحصل أجر عمره.
في منظومة في السيرة لابن الجزري،
منظومة
في السيرة،
أيوة،
ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، قال فيها: وأصبحت بموته المدينة مرتجة وزالت السكينة.
وإيش إيش؟
وأصبحت بموته المدينة مرتجة وزالت السكينة. العجز هذا الآن مستقيم،
يعني معناه أنه يعني ما حصل سكينة يعني في الوقت الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ناس يعني تألم وتأثر، وهذا هو الواقع صحيح، يعني معناه أنه ما كان الناس مرتاحين، ما لأن السكينة فيها راحة، وما كان فيه ما في راحة عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه إلا الشدة والألم الشديد والتأثر البالغ، وأن الناس يعني حتى أن الناس يعني حصل لهم ذهول مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فقوله يعني إذا سابين أن الناس يعني ما عندهم الاطمئنان والراحة اللي كانت موجودة كما كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم مرتاحين مطمئنين، يعني حصل لهم تأثر وتألم شديد. نعم.
حفظك الله. يقول: هل يجوز أن يؤخذ المال لأجل حج البدل؟
هل
يجوز أن يؤخذ المال لأجل؟
يجوز، لكن ينبغي أن يعلم أن من الناس من يحج ليأخذ، ومن الناس من يأخذ ليحج، وبينهما فرق. فإنسان ما عنده قدرة يحج، حج فرضه، ولكنه يحب أن يتطوع ويحب أن يأتي إلى مكة وأن يطوف بالكعبة، ولكنه ما يستطيع إلا بأن يأخذ بدل، فهذا حج أخذ ليحج. أما الإنسان يريد الدنيا، يريد أن يحج يحصل مال، بس هذا حج ليأخذ، هذا مذموم. فمن أخذ ليحج محمود، ومن حج ليأخذ مذموم.
يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ما حكم من ترك الوقوف بعرفة اضطرارا؟
ترك الوقوف بعرفة
اضطرارا،
والله يعني ما دام انها ما وقف بعرفة فهو يعتبر ما وقف، لأن ما يحصل، ما يحصل الوقوف إلا لمن وجد فيها. أما الإنسان الذي لم يقف مضطرا، وذلك لأنه جاء من مكان بعيد وما وصل إلى مكة إلا بعد ما طلع الفجر، ما وصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا فاته الحج، فاته الحج. وإذا كان أحرم بحج يفسخ إلى عمرة ويطوف ويسعى وقد حصل في العمرة، وأما الحج فإنه قد فاته، لأن هذا الذي جاء حاجا وتعب وأنفق ما أنفق ولم يصل إلى مكة إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا فاته الوقوف ففاته الحج، هذا يحج في المستقبل، وما هذه السنة فاته الحج.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح للمتمتع عند إهلاله بالعمرة أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟
يجوز أن يقول، لكن يكفي أن يقول لبيك عمرة وهو يعني يريد أن يبقى بمكة، وإن أتى متمتعا ما يضر، لكنه يعني يكفي أن يقول لبيك عمرة، ما يعني يتوقف الأمر ليقول متمتع، بل فإنسان أحرم بالحج في أشهر الحج وحج من عامه ولم يرجع إلى بلده، فإن هذا يقال متمتع.
أحسن الله إليك. بالنسبة للحاج المتمتع، هل يجوز بعد أدائه العمرة بعد أن يتحلل منها أن يذهب إلى جدة قبل موعد الحج؟
نعم يجوز، لأن جدة داخل المواقيت، فالذي خرج إلى جدة مثل الذي خرج لوادي فاطمة أو خرج يعني للأماكن التي هي يعني داخل التي هي يعني قريبة، يعني فذهب إلى جدة داخل المواقيت، لأنه لا يمر بميقات، لأنه لو تعدى المواقيت لازم يدخل بمحرم، وأما من ذهب إلى جدة فإنه يرجع بدون إحرام، لأنه ما مر بميقات، فله فيجوز له أن يذهب إلى جدة. من تمتع وذهب بعد عمرته إلى جدة فإنه ذهب إلى مكان داخل المواقيت ولا يمر بميقات حتى يلزمه أن يحرم، لأنه لو خرج المواقيت ومر بالميقات لازم يحرم، لأن من مر بالمواقيت لازم يحرم ويحرم بعمرة ثانية. إذا كان خرج من الوقيت مثل إنسان جاء معتمرا ودخل مكة وطاف وسعى وجاء المدينة، فإنه يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بالحج، لكن يكون يحرم بعمرة ثانية تضاف للعمرة السابقة، وسواء أرادها له أو لغيره له ذلك.
يقول: هل يجوز الحج عن العاجز مثل كبير السن وهو حي؟
الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، الحج عن الميت يصح ثبت، والحج عن الحي لا يكون إلا في حالتين اثنتين، أحدهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر فيحج عنه، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه. في هاتين الحالتين يحج عن الحي، وما سواهما لا يحج عنه بل يحج بنفسه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الهدي عن طريق بنك الراجحي؟
طيب لا بأس به، لأن البنك الراجحي يعني معمد أنه يعني يقوم بالنيابة عن الحجاج بذبح هداياهم في يوم العيد والأيام اللي بعده، ويأخذ منهم يعني النقود ليكون وكيلا عنهم. ليس معنى ذلك أنه ساق هدي، وإنما ناب عن الحاج بأنه يوم العيد والأيام اللي بعده يذبح له هديا، يعني يصرف يعني في المصارف التي يصرف فيها بأن يعطى المساكين أو يرسل إلى بلاد محتاجة، يعني إذا كان زيادة عن التوزيع في مكة يرسل البلاد المحتاجة. فعلى هذا فإن قضية إعطاء الراجحي ما يقال أن الإنسان ساق الهدي، يسوق الهدي لو حمله معه بسيارته أو ساق وراه، أما كونه أخذ أعطى الراجحي الذي هو مفوض بهذا بأن أعطي قيمة هدي وأنه وكل أنه يذبح له هدي يوم العيد، هذا ما في بأس.
يقول في سؤاله الثاني، هل يجوز تأخير الهدي إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر؟
يجوز، ولكن الأولى المبادرة. يجوز الهدي يذبح في أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، أيام أربعة كلها ذبح ليلا ونهارا.
يقول بارك الله فيكم، جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من طواف القدوم أنه رجع مرتين إلى الركن يعني الحجر بعد الصلاة وراء المقام وبعد شرب ماء زمزم وقبل السعي. هل
أعد السؤال؟
يقول هكذا. يقول جاء في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من طواف القدوم أنه رجع مرتين إلى الركن يعني الحجر بعد الصلاة خلف المقام وبعد شرب ماء زمزم وقبل الذهاب إلى السعي. هل نفهم من ذلك أننا نرجع إلى الحجر مرتين؟
لا، هو مرة واحدة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعدنا شرب رجع، لكن لا يقال أنه يعني جاء للحجر وسلمه ثم بعدين يعني ذهب وشرب وسلمه، وإنما يعني الرسول عليه الصلاة حصل منه مرة واحدة ليس مرتين، يعني كونه يعني ذهب يعني للحجر مرتين غير يعني الاستلام الذي عند النهاية، يعني كان يستلمه عند كلما يمر بالحجر، وبعد ذلك جاء إليه مرة أخرى يعني بعد ما شرب من زمزم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ.
الأول هذا كله عند النهاية، لأنه استلم ثمان مرات عند البداية وعند النهاية، فيصير طاف سبعة أشواط واستلم ثمان مرات، يعني استلم في البداية والنهاية، ثم حصل يعني بعد أن شرب من زمزم جاء وسلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنا أريد الحج هذا العام وأخاف إن أهللت متمتعا أن يضيق علي الوقت، فهل يصح لي أن أهل بالحج مفردا ثم إذا وصلت مكة ووجدت متسعا من الوقت أن أفسخه إلى العمرة وأتمها ثم أحل ثم أهل بالحج؟
لست بحاجة إلى هذا، الإنسان إذا ذهب حتى لو ذهب يوم عرفة يستطيع أن يطوف ويسعى ويقصر ويذهب إلى عرفة، لأنه الآن بوسائل السفر وكون الإنسان يعني يصل، فإذا وصلت إلى لو وصلت إلى مكة في يوم عرفة في أول النهار يمكنك أن تأتي وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وتذهب إلى عرفة.
بارك الله فيكم. يقول: إذا خرج المفرد مبكرا إلى مكة مارا بالميقات فهل عليه أن يحرم من الميقات كمن خرج في ذا القعدة؟
إيش؟
من خرج إذا خرج المفرد مبكرا إلى مكة
خرج
ذهب
أيوة
إلى مكة مبكرا ذهب إلى مكة مبكرا من أول أشهر الحج مر بالميقات هل يلزمه أن يحرم من الميقات سيبقى على إحرامه طول هذه المدة كمن خرج إلى الميقات في ذي القعدة؟
الإنسان إذا يعني إذا ذهب إلى مكة فالأولى يكون متمتعا، وإن أحرم بالحج ومعه هدي فإنه يبقى على إحرامه لطالة مدة، وإن كان ليس معه هدي فالأفضل أن يمسح إحرامه من الإفراد إلى العمرة ويكون متمتعا. أما إذا كان ساق الهدي فإنه من حين يسوقه، يعني إذا ذهب من أول شوال ومعه الهدي يبقى على إحرامه حتى يوم النحر.
أحسن الله إليك. من قتل صيدا في البلد الحرام ثم رجع إلى بلده فكيف يكون الجزاء بالمثل إذا أراد أن يخرجه نقدا؟
هذا يسأل يرجع إلى الجهة المسؤولة التي تقوم يعني هذه الأشياء ويعرف أنه، والإنسان مخير مو بلازم أن يكون المثل، بل له أن يأتي بالمثل إذا كان له مثل، وله أن يعني يقوم ويعني يتصدق بقيمته، وله أن يصوم يعني بعدد المساكين يعني أياما، مخير بين هذا وهذا، ليس بلازم أن يأتي بالمثل، بل إذا كان له مثل فإنه يأتي بمثله، وله أن يعني يعرف قيمته ويتصدق بها، وإن يعني أراد أن يصوم فإنه يعرف المساكين مقدار المساكين الذي توزع عليهم هذه القيمة ويصوم بأيام، فكل ذلك جائز، لا يقال إنه لا يصير إلا إذا فقد المثل، بل حتى مع وجود المثل يمكن أن يصدق ويمكن أن يصوم.
يقول: بارك الله فيك، هل يجوز للمتمتع أن يذبح الهدي بعد تحلله من العمرة؟
لا، ليس له ذلك، بل المتمتع إذا ساق هديا فإن عليها أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارن، إذا كان المحرم إذا كان في غير الحج في غير شو الحج فإنه يعني إذا وصل مكة يذبح هديه، لكن إذا كان في الحج وكان متمتعا في أشهر الحج كان متمتعا يعني في أشهر الحج فإنه يعني يدخل الحج على العمرة ويصير قارن، ما يبقى على إحرامه لأنه لا يذبح هدي قبل يوم العيد، وعلى هذا فإنه عليه أن يدخل الحج عمرة يصير قارن ما دام ساق الهدي.
بارك الله فيك. يقول: هل يجوز لمن يحج البدل أن يعتمر عن نفسه ثم يحج عن غيره؟
إذا اتفق مع أصحابه على ما في إلا حج فإن العمرة لا والحج لغيره، وأما إذا كان أخذ منهم للنسكين فإنه يأتي بالنسكين الذين قام بالنيابة عنه، يعني إذا كان اتفق معهم على حج يأتي بحج والعمرة له، يعني يأتي بحج والعمرة له.
أثابكم الله. يقول: هل الصلاة في مسجد قباء محددة أم غير محددة بعدد؟
جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا يصلي ركعتين، جاء أنه يصلي ركعتين، وجاء من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعمرة، وهذا مطلق، قد يكون فرض وقد يكون نفل وقد يكون ركعتين وقد يكون أكثر، لكن الإنسان لو أراد أن يصلي أكثر من ركعتين ما في بس، لكن ما يقل عن ركعتين، لأن ما في نافلة تقل عن ركعتين أبدا، ما في إلا الوتر هو الذي ركعة واحدة والباقي كل ركعتين.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل الزائر إذا ذهب كل يوم،
هل
الزائر
نعم
إذا ذهب إلى قباء كل يوم هل يدرك فضل أجر العمرة؟
والله يعني يبدو أنه ما في مانع كونه يذهب لك اليوم، أو أنه يعني يكرر الزيارة، لا بأس، ما نعلم شيء يمنعه.
يقول أحسن الله إليكم،
لكن كونه يأتي في المسجد النبوي ويصلي فيه يعني وصلاة خير من ألف صلاة، لا شك أن هذا أفضل من كونه يتردد على قبة ويأتي، لأن صلاة الواحدة خير من الصلاة، هذا شيء عظيم.
أحسن الله إليكم، هل ساحات المسجد النبوي لها فضل الصلاة في داخل المسجد النبوي؟
نعم لها، يعني بالنسبة للنافلة الإنسان إذا صلى في أي مكان من الساحات كأنه صلى في داخل المسجد النبوي المبني، كأنه صلى فيه. وأما بالنسبة للجماعة فإنه يعني لا يصلي أمام الإمام، وإنما يصلي يعني في الصفوف التي وراء الإمام، ولا يتقدم على الإمام في الصلاة.
حفظك الله. يقول السائل، هل يشرع للحاج أن يصلي السنن الرواتب، أو الأفضل له أن يتركها لكونه مسافر؟
ما دام أنه يصلي مع الإمام ويصلي الفريضة يعني تامة مع الإمام، فإن عليه أن يصلي النوافل، وإنما لا يصلي النوافل إذا قصر، إذا كان يقصر، لأن يعني كونه يقصر ويتنفل ما يصلح، لكن كونه يعني يأتي ويصلي الفرائض كاملة فإنه يصلي ما شاء من النوافل، يصلي النوافل ويصلي ما شاء من الصلوات غير الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة.
يقول، هل يجوز أن يعتمر الإنسان عن شخص ميت من أهله؟
نعم، من أهله وغير أهله يجوز الإنسان يعتمر عن ميت سواء من أهله أو من غير أهله.
أحسن الله إليك، من دخل المدينة ولم يحرم من ميقات بلده، إنما يريد أن يحرم من ميقات المدينة،
من دخل المدينة ولم يحرم
من ميقات بلده؟
نعم، إذا كان جاء ميقات، إذا كان مر ميقات بلده إلى جدة وهو يريد أن يأتي المدينة ليحرم منها، ما في بس، لأنه ما لأن المحذور لو ذهب إلى مكة. أما كونه جاء إلى جدة من أجل أن يأتي المدينة ويحرم ميقات المدينة، هذا ما في بس.
يقول بارك الله فيكم، أنا حاج عن أخي المتوفى، فهل إذا قبل الله الحج ينفع هذا الحج الميت في قبره ويرفع وترفع درجاته في الجنة؟
هذه أعمال صالحة يستفيد منها في قبره وبعد قبره، الأعمال الصالحة يستفيد الإنسان فيها في قبره وغير قبره وبعد قبره، فأنت إذا أحسنت إليه وهو يستفيد من هذا في قبره وبعد قبره، لأن الأعمال الصالحة يستفيد منها الإنسان في قبره وبعد قبره.
ويقول في سؤاله الآخر، أحسن الله إليك، بعض الزائرين عندما يريدون أن يسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يستقبلون القبر من بعيد ويسلمون، هل هذا السلام جائز؟
لا، هذا غير جائز، هذا غلط. يسلم على الرسول مكان بعيد، يصلي ويسلم على الرسول في أي مكان، لكن كونه زيارة يسلم سلام الزيارة من بعيد، هذا قال شيخنا الشيخ علي بن باز رحمه الله في مسكه، هذا إلى الجفاء أقرب منه إلى مودة وصفة، هذا فعل الجفات، هذا فعل الجافي كونه يسلم مكان بعيد.
قال أحسن الله إليك، وبعضهم ربما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو قضاء الحاجات.
الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويدعى له ولا يدعى, يدعى له ولا يدعى, فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك وأجزاك أفضل ما جزانا بمثل. لكن ما يقال يا رسول الله أعطني كذا, يا رسول الله افعل لي كذا, هذا ما يطلب إلا من الله. فالله عز وجل يدعى ولا يدعى له, والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون, الله يدعى ولا يدعى له. ولهذا ما يسلم على الله, ما يقال السلام على الله, الله لا يسلم عليه ولا يدعى له, وإنما هو الذي يدعى, وغيره يدعى له ولا يدعى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى, والله عز وجل يدعى ولا يدعى له.
حفظك الله. يقول السائل: لماذا لا يجوز لنا لمس الكعبة عند الطواف؟
ما يجوز إيش؟
لمس, مس.
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الكعبة يقبل منها الحجر الأسود ويمسح, والركن اليمهاني يمسح ولا يقبل, وما سوى ذلك لا يتمسح, يعني لا يمسح, وإنما الركنين الحجر الأسود اليماني, الحجر الأسود يقبل ويمسح, والركن اليماني يمسح ولا يقبل. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, الناس يفعلون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, يفعلون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام, فلا يمسحون يعني شيئا يعني غير الحجر الأسود والركن اليماني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يعلى بن أمية أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فلما تجاوز الركن اللي فيه الحجر الأسود وجاء للركن الذي بجنب الحجر, أخذ بيد عمر يريد أن يمسح الركن الذي عند الحجر, فالتفت إليه وقال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لي على ابن أمية. أطفت معه؟ قال: نعم. قال: هل رأيته مسحه؟ قال: لا. قال: إذا نمضي. يعني قضية قضية اتباع, الإنسان ما يأتي بشيء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء قبل الحجر الأسود أخبر بأن فعله اتباع للسنة, وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, يقول عمر, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبله لأننا بقبله, ولو لم يقبله ما قبلناه. فكذلك الذي ما قبله رسول ولا مسحه لا نقبله ولا نمسحه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. متى يبدأ الحاج بالصيام بدل الهدي؟
الذي ينبغي الإنسان أنه يعني يصوم, يعني إذا وصل يعني الوقت بأنصار يعني قبل يوم عرفة ثلاثة أيام يصوم, لأن يعني يوم عرفة ما يشرع صيام الحجاج, بل يشرع يكون مفطرين. لكن إذا وصل ذاك الوقت عرف بأنه ما في مجال نحصل عنده نقود, لأن قبل ذلك قد يأتي نقود, لو كان في أول ذو القعدة أو ذو الحجة أو أول ذو القعدة يعني قد يأتي نقود. لكن إذا وصل إلى يوم سبعة إلى ستة أو سبعة أو ثمانية, ثلاثة الأيام اللي قبل يوم عرفة, يعني عرفة ما ينبغي أن يصام ولا يشرع صيامه, بل الناس يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بقي ثلاثة أيام هذا يمكن, ومن فاته أنه يصوم فإنه يصوم أيام التشريق, يصوم أيام التشريق, لأن أيام التشريق حرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي.
يقول في السؤال الثاني: وهل يجوز ذلك, أي الصيام, وعنده القدرة على الهدي؟
أبدا لا يجوز, إذا لا يصلي الصيام إلا عند عدم القدرة. قال: فمن لم يجد, يعني قال فمن لم يجد لما ذكر الهدي, قال فمن لم يجد, فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع درجات.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم, هل الاغتسال المذكور في الصلاة في مسجد قباء مقصود
هل
به
هل هل
الاغتسال
الاغتسال
أي
إيش
الاغتسال المذكور في الصلاة في مسجد قباء مقصود به وضوء أو اغتسال كامل.
أنا ما أعرف اغتسال أنا ما أعرف اغتسال للصلاة في قباء وإنما الوضوء
له الحديث من تطهر ففهمه
لا المقصود تطهر الوضوء مو بالاغتسال أبدا يعني الوضوء المقصود أنه يذهب على طهارة يذهب على طهارة ليصلي يعني مثل الذي خرج إلى مكة يريد عمرة فإنه يعني يستعد ويتهيأ ويذهب إلى مكة أما كونه يغتسل لقبة ما نعلم شيء يدل عليه.
أثابكم الله يقول إذا ذبح المتمتع هديه قبل يوم النحر هل عليه أن يذبح في يوم النحر أم يكفيه ما ذبحه قبل يوم النحر؟
أبد لا يجوز له ذبحه وإن ذبحه فلا يعتبر وعليه أن يذبح يوم النحر وهذا يعتبر وهذا غير معتبر هذا الذي ذبحه قبل محله وقبل وقته هذا لا يعتبر بل عليه أن يأتي بالواجب في محله وإن أتى به قبل ذلك فعله في غير محله فلا يجزي.
أحسن الله إليك. من لم يستطع إدراك خطبة عرفة مع الإمام فهل يجوز له أن يجتمع برفقته في الخيمة بعرفة ويجعل لهم خطيبا ويصلي بهم جمعا وقصرا؟
كان يصلي بهم جمعا وقصرا هذا الجماعة اللي تقام في مسجد نمرة في عرفة من حضرها وصلى بصلاة الإمام يعني وتمكن من ذلك فحسن وإلا فإن كل جماعة في مخيمهم يصلون يعني بين الصلاة يجمعون بين الصلاتين ويقصرونهما وكان في أول وذلك في أول وقت صلاة الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بالخطبة فإن الذي ينبغي في يعني في هذا الزمان وهو الذي يفعله الناس أنهم يفتحون المذياع يعني من مسجد نمرة ويسمعون الخطبة ثم إذا يعني أقيمت الصلاة يعني في هذا يقيمون الصلاة ويصلون فتكون الخطبة يعني سمعوها من يعني بالمذياع من المسجد الذي فيه الخطبة والصلاة يعني يصلون جمعا وقصرا في أماكنهم.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل قولي اللهم إني أسألك بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا القول حرام ولماذا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه يعني شيء يدل على أن الإنسان يتوسل بجاه ما جاء عنه الإنسان إذا كان وجد دليل يأتي به أما حيث لا يوجد فإنه لا يتوسل بجاه ولا بغيره لا يتوسل بجاه أحد ولا بغيره وإنما يتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة. أما الشيء الذي لم يرد فإنه لا يفعله والدليل على ذلك عدم الورود.
أحسن الله إليكم. يقول شراء الهدي عن طريق موقع الوزارة هل يكفي لمن يشق عليه سوق الهدي في سيارته أم لا يكفي؟
إيش إيش؟
شراء الهدي
إيه؟
عن طريق موقع الوزارة هل يكفي لمن يشق عليه أن يسوق الهدي في سيارته؟
أولا سوق الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى سوق الهدي بل حث على فسخ العمرة الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. ولما قيل له وأنت قد سقت قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة فيعني سوق الهدي كل إنسان يروح له بالسيارة أو يروح له يسوقه هذا ليس بلازم بل الأولى عدم سوقه والإحرام بالعمرة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسوق هديا أن يفسخ حرامه إلى عمرة. ولما قيل له أنت قد سقت الهدي قال لو استقبلت من عبدين ما صدرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت وجعلت عمره. فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء الميقات فالأفضل له أن يكون متمتعا، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، يعني عندما قربوا مكة أرشدهم، وعندما جاءوا عند المروة أيضا كذلك أكد ذلك عليه الصلاة والسلام. فأنت تعطي الجهة المسؤولة التي جعلت الدولة تستقبل تنوب عن الحجاج تعطي ويكفي ذلك عنك، وهذا لا يقال له سوق هدي، بل هذا توكيل لمن يذبح عنك في يوم العيد والأيام اللي بعده الهدي.
حفظك الله. يقول هل يثبت اسم لله إذا جاء عن صحابي موقوف عليه كقول أبي موسى رضي الله عنه: اللهم إنك مؤمن تحب المؤمنين، صادق تحب الصادقين. صادق من أسماء الله بناء على هذا الأثر.
إيش يقول؟ من خرج هذا؟
ما ذكر. قال جاء عن صحابي عن أبي موسى رضي الله عنه.
أقول ما يعني يبدو والله أعلم أنه ما يعني أقول ما يثبت يعني إلا الشيء الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا نماذج على ثبوت عن أبي موسى قد يكون مو ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. هذا الحديث يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء، وقد بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلها فضل ولها ميزة على غيرها، واختصت بأنها تقصد بفضلها وشرفها وعظيم منزلتها، وأنها تشد إليها الرحال. والمقصود بقول شد الرحال يسافر إليها، أنه يسافر من أجلها، من أجل هذه البقعة المشرفة المفضلة. فلا تشد الرحال ولا يسافر إلى بقعة من البقاع لشرفها وفضلها إلا لهذه المساجد الثلاثة، وما عدا ذلك فإنه لا يسافر إليه من أجل فضل بقعته ومن أجل شرفه ومنزلته إلا هذه المساجد الثلاثة فقط. أما غيرها من البلدان فكون الإنسان يسافر لبلد البلدان من أجل طلب علم أو من أجل زيارة أقارب أو لسياحة أو غير ذلك فهذا شيء آخر. أما أن يذهب إلى مكان معين لشرفه وفضله ويقصد من أجل ذلك فهذا خاص بهذه المساجد الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى هذا المساجد. وقوله لا تشد الرحال المقصود به السفر، والرحال ما يوضع على رحل البعير، جمع رحل وهو ما يوضع على رحل البعير، ومقصود ذلك السفر. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يكون إلا بهذه الطريقة، بل لا يسافر الإنسان سواء راكبا على بعير أو على فرس أو على حصان أو على يعني بغل أو على أي دابة من الدواب، وكذلك السيارات والطائرات وغير ذلك من الأشياء التي يكون فيها الانتقال من مكان إلى مكان. إذن قوله لا شد الرحال لأن الغالب أن الأسفار كانت على الإبل، ولهذا نص عليها بخصوصها، ولا يعني ذلك القصر عليها، بل كل ما كان سفرا فإنه لا يجوز أن يحصل إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذه لها ميزة ولها فضيلة، وأفضلها المسجد الحرام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني فإنه يكون أفضل منه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة أو بخير من ألف صلاة. فعلى هذا فالمسجد الحرام أفضل، والحسنات فيه، الصلاة فيه تضاعف إلى مئة ألف، وأما هذا المسجد فإنه تضاعف فيه الصلاة إلى أكثر من ألف، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضل مكة على المدينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخرج منها مضطرا ومكرها من قبل كفار قريش الذين اضطروه إلى السفر وآذوه حتى خرج من مكة إلى المدينة، ولما خرج من مكة إلى المدينة اتجه إلى مكة ونظر إليها وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أحب بلاد الله إلى الله، هذا يدل على أنها أفضل من غيرها، وأنها أفضل من المدينة ومن سائر البقاع، فخير البقاع مكة المكرمة، هذا أشرف، هي أشرف البقاع وأفضل البقاع، والصلاة فيها تضاعف بأكثر بمئة ألف صلاة. ثم أيضا المسجد الحرام لا يقصد به المسجد المحيط بالكعبة فقط، وإنما يراد به مكة كلها، كلها يطلق عليها المسجد الحرام، وصلاة فيها تضاعف في المسجد المحيط بالكعبة وفي الأماكن الأخرى مما هو داخل المسجد الحرام أو داخل الحرم، فإن الصلاة تضاعف بمئة ألف، وليس ذلك خاصا في ما حول الكعبة. لكن لا شك أن من كان بمكة وذهب إلى الكعبة وطاف بها وصلى حولها ليس مثل الذي يصلي في أي مكان بمكة، وإن كان الكل فيه فضل، إلا أن من يذهب إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها هذا لا شك أنه أفضل ممن يصلي في أي مكان من مكة، وإن كانت الصلاة تضاعف في أي مكان من مكة، لكن ليس سواء من يذهب إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في مكان، في مكان بعيد من مكة، فإنهم وإن اشتركوا كلهم في الفضل إلا أن من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها أفضل. وهذا مثل المسجد، الإنسان الذي يأتي للصف الأول ويأتي مبكرا قبل الأذان أو مع الأذان أو بعد الأذان ويدرك الصف الأول، هذا خير ممن يأتي بعدما تقام الصلاة ويصلي في آخر المسجد، وقد يصلي في الشارع بأن يكون المسجد امتلأ بالمصلين الذين سبقوا إلى المسجد، الذين سبقوا إلى المسجد. فإذا يعني هذا هو الفرق بين من يصلي عند الكعبة من أهل مكة ومن يصلي في أي مكان من مكة، كالفرق بين من يأتي المسجد مبكرا ويصلي في الصف الأول، ومن لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة فيصلي في آخر المسجد أو يصلي في الشارع، لأنهما ما حصل مكان في المسجد سبق إليه المبكرون إلى المساجد. وعلى هذا فإن مكة أفضل من المدينة. ومما يدل على أن مكة يقال لها كلها مسجد حرام قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة، ليس مقصود أنهم يأتون يمنعهم بس من الكعبة، وإنما مكة كلها حرم ولا يجوز أن يدخل الكفار الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة. فهذا يعني يفيد بأن مكة كلها يطلق عليها مسجد حرام، كلها يطلق عليها أنها مسجد حرام. فإذا هذا هذا الحديث يدلنا على أن مكة أفضل مدينة لكون الصلاة فيها بمئة ألف صلاة والمدينة بخير من ألف صلاة، ولكون الرسول صلى الله عليه وسلم لما اضطر إلى خروج مكة مكرها قال عليه الصلاة والسلام يخاطب مكة ويسمع الناس ويبين فضل مكة: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. بعض الناس يقول إن المدينة أفضل من مكة، ويستدل على ذلك بحديث وهو ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما هاجر من مكة إلى المدينة التفت إلى مكة وقال إن وقال قال عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديث الذي ينسب إليه أنه قال إن اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك فأسكن من البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني أخرجتني من أحب البلاد إلي وهي مكة فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني المدينة. هذا حديث غير صحيح، هذا حديث موضوع غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يحتج به ولا يعول عليه، وإنما التعويل على الحديث الأول: إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت ما خرجت. أما هذا الحديث المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو حديث باطل، حديث موضوع غير ثابت، فهذا لا يعول عليه، ويعني وذلك أنه غير ثابت من حيث الإسناد وفاسد من حيث المعنى، ومعناه فاسد لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، ومعلوم أن محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، لا يمكن يكون شيء أحب إلى الله وغيره أحب إلى رسول الله، بل ما كان لله أحب فهو لرسول الله سمع أحب، فهو لرسول الله سمع أحب، فالأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله، لا يقال الأحب إلى الرسول عليه السلام غير الأحب إلى الله عز وجل، بل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. وعلى هذا فالحديث باطل من حيث السند ومن حيث المعنى، في إسناده من هو متهم بالكذب، ومعناه فاسد لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، والأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله، وهذا غير مستقيم، وهذا غير يعني غير صحيح. وعلى هذا فإن مكة هي أفضل البقاع وهي أشرف البقاع، وهي مقدمة على غيرها، وتليها المدينة، يلي مكة في الفضل المدينة. ثم إن مكة والمدينة اختصتا بأنهما حرم، وليس هناك حرم ثالث غير مكة والمدينة، فالله تعالى حرم مكة وحرم المدينة، فلا يصاد الصيد فيهما ولا يقطع شجرهما ولا تنشد ولا لقطتهما إلا لمن ينشدها، لمن ينشدها ولا يمتلكها بعد سنة، كما هو الشأن في البلاد الأخرى التي إذا وجدت في اللقطة يعرفها سنة ثم يعني يتملكها، وإن جاء صاحبها يسأل عنها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه. مكة والمدينة تختلف، تنشد دائما وأبدا ولا تنشد سنة واحدة، وذلك أن مكة والمدينة يأتي الناس إليهما ويترددون عليهما، يأتون لزيارة للحج والعمرة، ويأتون لزيارة هذا المسجد المبارك والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالإنسان يعني يمكن أن يحج في سنة ثم بعد خمس سنوات يحج ويجي يسأل عن الشيء اللي ضاع له قبل خمس سنوات. ولهذا فإن مكة والمدينة فيها أماكن توضع فيها الأشياء الضائعة والأشياء المفقودة، يعني حتى إذا جاء صاحبها يسأل عنها ولو بعد سنين يحصلها، وهذا من خصائص مكة والمدينة أن لقطتهما لا تملك بعد سنة كغيرها من البلدان، بل تنشد دائما وأبدا وتبقى حتى يأتي صاحبها ولو بعد مدة طويلة. ولو بعد مدة طويلة. إذن الحرم حرمان مكة والمدينة، لا يصاد الصيد فيهما ولا يقطع شجرهما ولا تنشأ ولا تم وتعرف لقطة فيهما باستمرار، وليس ذلك مقصورا على سنة كما هو الشأن في بقية البلدان الأخرى. وليس هناك مكان ثالث موصوف بهذا الوصف بأنه حرم لا يصاد صيده ولا ولا يقطع شجرة إلا مكة والمدينة، غيرها لا يحصل له هذا الفضل ولا يحصل له هذه الخصيصة، بل هذه من خصائص مكة والمدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مكة حرم وأن المدينة حرم وأن كل منهما لا يصاد صيده ولا تلتقط لقطة إلا لمنشد ولا يعني يقطع شجرة وحشيشه رطب وإنما يترك. وذلك أن الله حرم الصيد في يعني هاتين المدينتين، فإذا دخل الصيد فإنه يعني يكون في مكان آمن لا يجوز لأحد يتعرض له. ثم إن الله عز وجل أو جاءت السنة عن رسول الله بأن الشجر يعني يترك على وضعه والحشيش لا يترك، لا حشيش الرطب يترك حتى يكون هذا الصيد الذي دخل عنده قوته وعنده طعامه، ما هو يدخل في مكان قافل ما في شيء يرعاه، بل يرعى من هذا الذي أمر حرم الله قطع شجره وحرم الله حشيشه الرطب، بل يبقى حتى أن الصيد الذي يدخل الحرم يجد طعامه ويجد قوته يعني في الحرم. ولهذا حرم صيد الصيد فيه وحرم قطع الشجر فيه، لأن الشجر قوت الصيد الذي حرم اصطياده وحرم قتله وإتلافه يعني في الحرم. والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بخير من 1000 صلاة، ولكن هذا خاص في هذا المسجد، لا يقال أن خارج المسجد مثل مكة الصلاة فيه مضاعفة، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، وأما المسجد النبوي خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه، وكل ما أضيف إليه من الزيادات فإنها داخل في مسجده كل، والمسجد هنا في هذا الزمان كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فتدخل في ذلك الساحات، وأنها مسجد لأنها داخلة تحت الأسوار والأبواب، لأنها داخل الأسوار والأبواب، فكل ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد، يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة فيه مضاعفة، وأنها خير من 1000 صلاة سواء كان في المسجد المبني أو في الساحات التي هي داخل الأسوار وداخل الأبواب التي يعني التي هي تحيط بالساحات، فإن الصلاة في الساحات تضاعف كما تضاعف الصلاة في داخل البنيان. أما المسجد الأقصى فلا يقال أنه حرم ثالث، لأن الحرم اثنان مكة والمدينة، ولكن المسجد الأقصى يقال ثالث المسجدين الشريفين، ثالث المسجدين الشريفين المعظمين، لأن المساجد المعظمة ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فلا يقال عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين، وإنما يقال ثالث المسجدين المشرفين المقدسين، وإلا فإن الصيد يصاد يعني في القدس ويصاد في المسجد، لأنه ما حرم إلا في مكة والمدينة، ما حرم اصطياد الصيد إلا في مكة والمدينة. أما المسجد الأقصى فإنه يصاد فيه الصيد، ولكن له ميزة وله فضيلة، وهو ثالث المساجد الثلاثة المفضلة، وقد بناه أنبياء، فإذا المساجد الثلاثة بناها أنبياء، المسجد الحرام بناه إبراهيم والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المسجد الأقصى فقد بني بعد المسجد الحرام 40 سنة كما جاء ذلك في الحديث المتفق على صحته، وجاء أن سليمان بن داود بناه ولكن بناه تجديد وليس بتأسيس، لأنه إنما بني في زمن إبراهيم بعد المسجد الحرام بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالحرمة واصطياد الصيد فإن ذلك خاص بمكة والمدينة، خاص في مكة والمدينة، ليس يعني يتجاوزهما إلى غيرهما، لأنهما جاء شيء يدل على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في مكة والمدينة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، والمقصود أن إبراهيم أظهر الحرمة، وإن في المحرم هو الله، هو الذي جعل المدينة مكة حرما وجعل المدينة حرما، وإبراهيم هو الذي أظهر حرمة مكة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة. وهذا معنى قوله أن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أي أظهر حرمتهما، أو أن حرمتهما حصلت من الله على لسان إبراهيم في مكة وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. وعلى هذا فإن يعني هذه المساجد الثلاثة لها ميزة على غيرها وهي مفضلة على غيرها، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على ما يتعلق ب يعني بالمدينة وما يتعلق بالمساجد التي فيها وكذلك المقابر التي فيها، وأن المدينة فيها مسجدان معظمان، المسجد النبوي ومسجد قباء، وفيها مقابر ثلاث، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين، وقبر ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد، هذه هي التي تزار وغيرها لا يزار في هذه المدينة. أما مسجد قباء فإنما جاء إلى المدينة يزوره، لكن ما يأتي الإنسان يشد الرحل من أجل يصلي في قباء يرجع، لا يجوز، يا رسول الله شد الرحل إلى المساجد، فليس لإنسان يشد الرحل إلى مسجد قباء يصلي ثم يرجع، لا يجوز ذلك، لا يشد الرحال إلى مسجد قباء، ولكن من جاء إلى المدينة يزوره، كما أن أهل المدينة يزورونه يزوره من وفد إلى المدينة لهذا المسجد المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمعون قولا فيتبعوا أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، ونجيب على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، فهمت من ظاهر كلامكم حفظكم الله أن الصلاة في مساجد الكعبة كلها لها أجر الأفضلية 100,000 صلاة، فكيف نفهم حديث صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، جزاكم الله خيرا؟
مسجد الكعبة المقصود يعني المقصود ليس المقصود الذي هو المسجد المحيط بالكعبة، وإنما المقصود مكة، حتى قول مسجد الكعبة هو المسجد الحرام، يدخل في المسجد الحرام أنه مسجد الكعبة، لكن لا يعني ذلك أنه المحيط بالكعبة، لأن المسجد الحرام جاء إطلاقه بلفظ المسجد الحرام بحيث يشمل المحيط بالكعبة وغيره، وذلك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فإذا مسجد الكعبة مثل قوله المسجد الحرام، يعني فالكعبة يعني لا يقربها الكفار، لا يدخلون مكة ولا يصلون إلى الكعبة ولا إلى غير الكعبة. نعم.
يقول بارك الله فيكم: هل الصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة حتى من المسجد الأقصى؟
نعم، المسجد النبوي أفضل خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، لكن جاء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ما يدل على فضل الصلاة فيه، فجاء أن فيه أنه مثل الصلاة في المسجد النبوي، أنها بألف صلاة. وجاء أنها أن الصلاة في يعني أنها 250 صلاة، يعني من صلاة في المسجد النبوي أفضل منها أربع مرات مسجد الأقصى، لأن هذا 250 وهذا 1000. وجاء 500 يعني 500 صلاة، وهذا الحديث الذي فيه 500 يعني ضعيف، لكن الحديث الذي فيه ذكر 250 صحه بعض العلم، وكذلك الحديث الذي فيه أنه في 1000 صلاة كذلك صحه بعض العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حرمة مكة تساوي حرمة المدينة سواء بسواء؟
نعم، من ناحية المنع من الأشياء التي جاءت سواء بسواء، فلا يصلي الصيد في مكة ولا في المدينة، ولا يقطع الشجر في مكة ولا في المدينة، ولا ينفر الصيد في مكة والمدينة، كلهم سواء، ولا تنشد اللقطة ولا تلتقط اللقطة إلا الإنشاد في مكة والمدينة. أما من ناحية الفضل وأن هذه أفضل من هذه، هذا كما هو معلوم ذكر الدليل على ذلك. أما من ناحية أن الصيد لا يصاد في هذه ولا هذه سواء، وكذلك لا يقطع الشجر سواء، وكذلك يعني لا تلتقط اللقطة سواء، الحكم واحد في هذه وفي هذه. أما من ناحية الأفضلية فمكة أفضل، ومعلوم أن الحسنة أو الحسنات في المكان الفاضل لها ميزة، كما أن السيئات في المكان الفاضل لها خطورة وفيها خطورة، ومعلوم أن مكة أفضل فالإحلاف فيها أشد، وعمل المنكرات فيها يعني يكون أعظم، لأن مكة أفضل مدينة. ولكن كل منهما يعني له ميزة وله فضل وله شرف، ومكة أفضل من مدينة للدليل الذي ذكرته.
يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، ما هو حد اللقطة التي لا تؤخذ؟
الأشياء التافهة التي لا يحرص عليها الناس، مثل ريال وريالين وعشرة وما إلى ذلك، مثل هذه أشياء بسيطة، يعني ما يشتغل بإنشادها لمدة سنة، بل إما يعني يأخذها أو يصدق بها عن صاحبها، إما يستفيد منها من يأخذها أو يتصدق بها عن صاحبها. أما المبالغ الكبيرة لا يصدق بها عن صاحبها، وإنما تحفظ في الأماكن المخصصة في مكة والمدينة لحفظ الأشياء المفقودة حتى يأتي صاحبها ويسأل عنها ولو بعد سنين.
يقول: وجدت سماعات هاتف ساقطة أمام الفندق، هل تعتبر لقطة؟ تعرف أو لا تعرف؟
والله يعني أقول مثل هذه أشياء تافهة، أقول هذه أشياء تافهة، يعني سماعات الهاتف يعني إيش تساوي قيمتها؟ كم تساوي؟ أسأل كم تساوي؟ ها؟ إيش؟ عشرة، هذه أنا قلنا بعشرة هذه ما تنشك.
يقول بارك الله فيكم: هل كل صلاة في مسجد قباء بأجر عمرة؟
لا، ليس كل صلاة، بل الصلاة التي يخرج الإنسان من بيته متطهرا يريد أن يصلي في قباء، وليس مثل ذلك الذي يأتي في السيارة مار في الطريق ويوم شاف المسجد ما يتذكر قالوا خلينا نصلي في المسجد، هذا لا يحصل عمره، لكن يحصل فضل الصلاة في قباء. لكن كون يحصل عمره ما يحصلها إلا من خرج من بيته متطهرا يريد أن يصلي في قباء، فهذا له كأجر عمره، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إنسان ما حصل له هذا فله أجر الصلاة في مسجد قباء ومأجور على ذلك، لكنه لا يحصل أجر عمره بكونه تذكر وهو مار مع الطريق فتذكر لما شاف المسجد قال خلينا نصلي فيه، هذا ما يحصل أجر عمره.
في منظومة في السيرة لابن الجزري
منظومة
في السيرة.
أيوة.
ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء. قال فيها: وأصبحت بموته المدينة مرتجة وزالت السكينة.
وإيش إيش؟
وأصبحت بموته المدينة مرتجة وزالت السكينة. العجز هذا الآن مستقيم،
يعني معناه أنه يعني ما حصل سكينة يعني في الوقت اللي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل يعني تألم وتأثر، وهذا هو الواقع صحيح. يعني معناه أنه ما كان الناس مرتاحين، ما لأن السكينة فيها راحة، وما كان فيه ما في راحة عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه إلا الشدة والألم الشديد والتأثر البالغ، وأن الناس يعني حتى أن الناس يعني حصل لهم ذهول مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فقوله يعني ذا السبيل أن الناس يعني ما عندهم الاطمئنان والراحة اللي كانت موجودة كما كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم مرتاحين مطمئنين، يعني حصل لهم تأثر وتألم شديد. نعم.
حفظك الله. يقول: هل يجوز أن يؤخذ المال لأجل حج البدل؟
هل
يجوز أن يؤخذ المال لأجل
يجوز، لكن ينبغي أن يعلم أن من الناس من يحج ليأخذ، ومن الناس من يأخذ ليحج، وبينهما فرق. فإنسان ما عنده قدرة يحج، حج فرضه، ولكنه يحب أن يتطوع ويحب أن يأتي إلى مكة وأن يطوف بالكعبة، ولكنه ما يستطيع إلا بأن يأخذ بدل، فهذا حج أخذ ليحج. أما الإنسان يريد الدنيا، يريد أن يحج يحصل مال، بس هذا حج ليأخذ، هذا مذموم. فمن أخذ ليحج محمود، ومن حج ليأخذ مذموم.
يقول: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ما حكم من ترك الوقوف بعرفة اضطرارا؟
ترك الوقوف بعرفة
اضطرارا،
والله يعني ما دام انها ما وقف بعرفة فهو يعتبر ما وقف، لأن ما يحصل الوقوف إلا لمن وجد فيها. أما الإنسان الذي لم يقف مضطرا، وذلك لأنه جاء من مكان بعيد وما وصل إلى مكة إلا بعد ما طلع الفجر، ما وصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا فاته الحج. وإذا كان أحرم بحج يفسخ إلى عمره ويطوف ويسعى وقد حصل في العمرة، وأما الحج فإنه قد فاته، لأن هذا الذي جاء حاجا وتعب وأنفق ما أنفق ولم يصل إلى مكة إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا فاته الوقوف فاته الحج، هذا يحج في المستقبل، وما هذه السنة فاته الحج.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح للمتمتع عند إهلاله بالعمرة أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟
يجوز أن يقول، لكن يكفي أن يقول لبيك عمرة وهو يعني يريد أن يبقى بمكة، وإن تم متمتعا ما يضر، لكنه يعني يكفي أن يقول لبيك عمرة، ما يعني يتوقف الأمر ليقول متمتع، بل فإنسان أحرم بالحج في أشهر الحج وحج من عامه ولم يرجع إلى بلده فإن هذا يقال متمتع.
أحسن الله إليك. بالنسبة للحاج المتمتع، هل يجوز بعد أدائه العمرة بعد أن يتحلل منها أن يذهب إلى جدة قبل موعد الحج؟
نعم يجوز، لأن جدة داخل المواقيت، فالذي خرج إلى جدة مثل الذي خرج لوادي فاطمة أو خرج يعني للأماكن التي هي يعني داخل التي هي يعني قريبة يعني تذهب إلى جدة داخل المواقيت, لأنه لا يمر بميقات, لأنه لو تعدى المواقيت لازم يدخل بمحرم. وأما من ذهب إلى جدة فإنه يرجع بدون إحرام لأنه ما مر بميقات, فله فيجوز له أن يذهب إلى جدة. من تمتع وذهب بعد عمرته إلى جدة فإنه ذهب إلى مكان داخل المواقيت ولا يمر بميقات حتى يلزمه أن يحرم, لأنه لو خرج خارج المواقيت ومر بالميقات لازم يحرم, لأن من مر بالمواقيت لازم يحرم ويحرم بعمرة ثانية. إذا كان خرج من المواقيت مثل إنسان جاء معتمرا ودخل مكة وطاف وسعى وجاء المدينة فإنه يحرم عمرة ثانية أو يحرم بالحج, لكن يكون يحرم عمرة ثانية تضاف للعمرة السابقة وسواء أرادها له أو لغيره له ذلك.
يقول هل يجوز الحج عن العاجز مثل كبير السن وهو حي؟
الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين, الحج عن الميت يصح ثبت, والحج عن الحي لا يكون إلا في حالتين اثنتين, أحدهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر فيحج عنه, أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه. في هاتين الحالتين يحج عن الحي, وما سواهما لا يحج عنه بل يحج بنفسه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم, ما حكم الهدي عن طريق بنك الراجحي؟
طيب لا بأس به, لأن البنك الراجحي يعني معمد أنه يعني يقوم بالنيابة عن الحجاج بذبح هداياهم في يوم العيد والأيام اللي بعده, ويأخذ منهم يعني النقود ليكون وكيلا عنهم. ليس معنى ذلك أنه ساق هدي, وإنما ناب عن الحاج بأنه يوم العيد والأيام اللي بعده يذبح له هديا يعني يصرف يعني في المصارف التي يصرف فيها بأن يعطى المساكين أو يرسل إلى بلاد محتاجة, يعني إذا كان زيادة عن التوزيع في مكة يرسل البلاد المحتاجة. فعلى هذا فإن قضية إعطاء الراجحي ما يقال أن الإنسان ساق الهدي, يسوق الهدي لو حمله معه بسيارته أو ساقه وراه, أما كونه أخذ أعطى الراجحي الذي هو مفوض بهذا بأن أعطي قيمة هدي وأنه وكل أنه يذبح له هدي يوم العيد, هذا ما في بأس.
يقول في سؤاله الثاني, هل يجوز تأخير الهدي إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر؟
يجوز, ولكن الأولى المبادرة. يجوز الهدي يذبح في أربعة أيام, يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر, أيام أربعة كلها ذبح ليلا ونهارا.
يقول بارك الله فيكم, جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من طواف القدوم أنه رجع مرتين إلى الركن يعني الحجر بعد الصلاة وراء المقام وبعد شرب ماء زمزم وقبل السعي, هل
أعد السؤال؟
يقول هكذا. يقول جاء في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من طواف القدوم أنه رجع مرتين إلى الركن يعني الحجر بعد الصلاة خلف المقام وبعد شرب ماء زمزم وقبل الذهاب إلى السعي, هل نفهم من ذلك أننا نرجع إلى الحجر مرتين؟
لا, هو مرة واحدة, لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعدنا شرب رجع, لكن لا يقال أنه يعني جاء للحجر وسلمه ثم بعدين يعني ذهب شرب واستلم، وإنما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه مرة واحدة ليس مرتين، يعني كونه يعني ذهب يعني الحجر مرتين غير يعني الاستلام الذي عند النهاية، يعني كان يستلم عند كلما يمر بالحجر، وبعد ذلك جاء إليه مرة أخرى يعني بعد ما شرب من زمزم. نعم
أحسن الله إليكم شيخ.
الأول هذا اللي هو عند النهاية، لأنه استلم ثمان مرات عند البداية وعند النهاية، فيصير طاف سبعة أشواط واستلم ثمان مرات، لأن استلم في البداية والنهاية، ثم حصل يعني بعد أن شرب من زمزم جاء واستلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنا أريد الحج هذا العام وأخاف إن أهللت متمتعا أن يضيق علي الوقت، فهل يصح لي أن أهل بالحج مفردا ثم إذا وصلت مكة ووجدت متسعا من الوقت أن أفسخه إلى العمرة وأتمها ثم أحل ثم أهل بالحج؟
لست بحاجة إلى هذا، الإنسان إذا ذهب حتى لو ذهب يوم عرفة يستطيع أن يطوف ويسعى ويقصر ويذهب إلى عرفة، لأنه الآن بوسائل السفر وكون الإنسان يعني يصل، فإذا وصلت إلى لو وصلت إلى مكة في يوم عرفة في أول النهار يمكنك أن تأتي وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وتذهب إلى عرفة.
بارك الله فيكم. يقول إذا خرج المفرد مبكرا إلى مكة مارا بالميقات، فهل عليه أن يحرم من الميقات كمن خرج في ذا القعدة؟
إيش؟
من خرج إذا خرج المفرد مبكرا إلى مكة،
خرج
ذهب
أيوة
إلى مكة مبكرا، ذهب إلى مكة مبكرا من أول أشهر الحج، مر بالميقات، هل يلزمه أن يحرم من الميقات؟ سيبقى على إحرامه طول هذه المدة كمن خرج إلى الميقات في ذي القعدة؟
الإنسان إذا يعني إذا ذهب إلى مكة فالأولى يكون متمتعا، وإن أحرم بالحج ومعه هدي فإنه يبقى على إحرامه لطالة المدة، وإن كان ليس مع هدي فالأفضل أن يمسح إحرامه من الإفراد إلى العمرة ويكون متمتعا، أما إذا كان ساق الهدي فإنه من حين يسوقه يعني إذا ذهب من أول شوال ومعه الهدي يبقى على إحرامه حتى يوم النحر.
أحسن الله إليك. من قتل صيدا في البلد الحرام ثم رجع إلى بلده فكيف يكون الجزاء بالمثل إذا أراد أن يخرجه نقدا؟
هذا يسأل يرجع إلى الجهة المسؤولة التي تقوم يعني هذه الأشياء ويعرف أنه والإنسان مخير، مو بلازم أن يكون المثل، بل له أن يأتي بالمثل إذا كله مثل، وله أن يعني يقوم ويعني يتصدق بقيمته، وله أن يصوم يعني بعدد المساكين يعني أياما، مخير بين هذا وهذا، ليس بلازم أن يأتي بالمثل، بل إذا كان له مثل فإنه يأتي بمثله، وله أن يعني يعرف قيمته ويتصدق بها، وإن يعني أراد أن يصوم فإنه يعرف المساكين مقدار المساكين الذي توزع عليهم هذه القيمة ويصوم بأيام، فكل ذلك جائز، لا يقال أنه لا يصير إلا إذا فقد المثل، بل حتى مع وجود المثل يمكن أن يصدق ويمكن أن يصوم.
يقول بارك الله فيك، هل يجوز للمتمتع أن يذبح الهدي بعد تحلله من العمرة؟
لا، ليس له ذلك، بل المتمتع إذا ساق هديا فإن عليها أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارن، إذا كان المحرم إذا كان في غير الحج في غير شو الحج فإنه يعني إذا وصل مكة يذبح هديه، لكن إذا كان في الحج وكان متمتعا في أشهر الحج كان متمتعا يعني في أشهر الحج فإنه يعني يدخل الحج العمرة ويصير قارن، ما يبقى على إحرامه لأنه لا يذبح هدي قبل يوم العيد، ومع و و و وعلى هذا فإنه عليه أن يدخل الحج العمرة يصير قارن ما دام ساق الهدي. نعم.
بارك الله فيك. يقول: هل يجوز لمن يحج البدل أن يعتمر عن نفسه ثم يحج عن غيره؟
إذا اتفق مع أصحابه على ما في إلا حج فإن العمرة لا والحج لغيره، وأما إذا كان أخذ منهم للنسكين فإنه يأتي بالنسكين الذي قام بالنيابة عنه، يعني إذا كان اتفق معهم على حج يأتي بحج والعمرة له، يعني يأتي بحج والعمرة له.
أثابكم الله. يقول: هل الصلاة في مسجد قباء محددة أم غير محددة بعدد؟
جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا يصلي ركعتين، جاء أنه يصلي ركعتين، وجاء من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعمرة، وهذا مطلق، قد يكون فرض وقد يكون نفل وقد يكون ركعتين وقد يكون أكثر، لكن الإنسان لو أراد أن يصلي أكثر من ركعتين ما في بس، نعم، لكن ما يقل عن ركعتين، لأن ما في نافلة تقل عن ركعتين أبدا، ما في إلا الوتر هو الذي ركعة واحدة والباقي كله ركعتين.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك: هل الزائر إذا ذهب كل يوم،
هل
الزائر
زائر
نعم إذا ذهب إلى قباء كل يوم هل يدرك فضل أجر العمرة؟
والله يعني يبدو أنه ما في مانع كونه يذهب لك اليوم أو أنه يعني يكرر الزيارة، لا بأس، ما نعلم شيء يمنعه.
يقول أحسن الله إليكم: هل
في كونه يأتي في المسجد النبوي ويصلي فيه يعني وصلاة خير من ألف صلاة، لا شك أن هذا أفضل من كونه يتردد على قبة ويأتي، لأن صلاة الواحدة خير من ألف صلاة، هذا شيء عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم: هل ساحات المسجد النبوي لها فضل الصلاة في داخل المسجد النبوي؟
نعم لها، يعني بالنسبة للنافلة الإنسان إذا صلى في أي مكان من الساحات كأنه صلى في داخل المسجد النبوي المبني، كأنه صلى فيه، وأما بالنسبة للجماعة فإنه يعني لا يصلي أمام الإمام وإنما يصلي يعني في الصفوف التي وراء الإمام ولا يتقدم على الإمام في الصلاة.
حفظك الله. يقول السائل: هل يشرع للحاج أن يصلي السنن الرواتب أو الأفضل له أن يتركها لكونه مسافر؟
ما دام أنه يصلي مع الإمام ويصلي الفريضة يعني ثامة مع الإمام فإن عليه أن يصلي النوافل، وإنما لا يصلي النوافل إذا قصر، إذا كان يقصر، لأن يعني كون يقصر ويتنفل ما يصلح، لكن كونه يعني يأتي ويصلي الفرائض كاملة فإنه يصلي ما شاء من النوافل، يصلي النوافل ويصلي ما شاء من الصلوات غير الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة.
يقول: هل يجوز أن يعتمر الإنسان عن شخص ميت من أهله؟
نعم، من أهله وغير أهله يجوز الإنسان يعتمر عن ميت سواء من أهله أو من غير أهله.
أحسن الله إليك. من دخل المدينة ولم يحرم من ميقات بلده إنما يريد أن يحرم من ميقات المدينة،
من دخل المدينة ولم يحرم
من ميقات بلده؟
نعم، إذا كان جاء ميقات، إذا كان مر ميقات بلده إلى جدة وهو يريد أن يأتي المدينة ليحرم منها ما في بأس، لأنه ما لأن المحذور لو ذهب إلى مكة. أما كونه جاء إلى جدة من أجل أن يأتي المدينة ويحرم مكة المدينة، هذا ما في بأس.
يقول بارك الله فيكم: أنا حاج عن أخي المتوفى، فهل إذا قبل الله الحج ينفع هذا الحج الميت في قبره ويرفع وترفع درجاته في الجنة؟
هذه أعمال صالحة يستفيد منها في قبره وبعد قبره. الأعمال الصالحة يستفيد الإنسان فيها في قبره وغير قبره وبعد قبره، فأنت إذا أحسنت إليه وهو يستفيد من هذا في قبره وبعد قبره، لأن الأعمال الصالحة يستفيد منها الإنسان في قبره وبعد قبره.
ويقول في سؤاله الآخر: أحسن الله إليك، بعض الزائرين عندما يريدون أن يسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يستقبلون القبر من بعيد ويسلمون، هل هذا السلام جائز؟
لا، هذا غير جائز، هذا غلط. يسلم على الرسول مكان بعيد، يصلي ويسلم على الرسول في أي مكان، لكن كونه زيارة يسلم سلام الزيارة من بعيد، هذا قال شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله في مناسكه، هذا إلى الجفاء أقرب منه إلى مودة وصفة، هذا فعل الجفات، هذا فعل جافي كونه يسلم مكان بعيد.
قال أحسن الله إليك: وبعضهم ربما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو قضاء الحاجات.
الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وأجزاك أفضل ما جزانا بمثل. لكن ما يقال: يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله افعل لي كذا، هذا ما يطلب إلا من الله. فالله عز وجل يدعى ولا يدعى له، والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، الله يدعى ولا يدعى له، ولهذا ما يسلم على الله، ما يقال السلام على الله، الله لا يسلم عليه ولا يدعى له، وإنما هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له.
حفظك الله. يقول السائل: لماذا لا يجوز لنا لمس الكعبة عند الطواف؟
ما يجوز إيش؟
لمس، مس.
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الكعبة يقبل منها الحجر الأسود ويمسح، والركن اليمهاني يمسح ولا يقبل، وما سوى ذلك لا يتمسح، يعني لا يمسح، وإنما الركنين الحجر الأسود اليماني، الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس يفعلون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يفعلون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمسحون يعني شيئا يعني غير الحجر الأسود والركن اليماني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يعلى بن أمية أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما تجاوز الركن اللي فيه الحجر الأسود وجاء للركن الذي بجنب الحجر، أخذ بيد عمر يريد أن يمسح الركن الذي عند الحجر، فالتفت إليه وقال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لي على ابن أمية، أطفت معه؟ قال: نعم. قال: هل رأيته مسحه؟ قال: لا. قال: إذا نمضي، يعني القضية قضية اتباع، الإنسان ما يأتي بشيء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء قبل الحجر الأسود أخبر بأن فعله اتباع للسنة، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يقول عمر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبله لأننا بقبله، ولو لم يقبله ما قبلناه، فكذلك الذي ما قبله رسول ولا مسحه لا نقبله ولا نمسحه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ: متى يبدأ الحاج بالصيام بدل الهدي؟
الذي ينبغي الإنسان أنه يعني يصوم يعني إذا وصل يعني الوقت بأنصار يعني قبل يوم عرفة ثلاثة أيام يصوم، يعني يوم عرفة ما يشرع صيام الحجاج بل يشرع يكون مفطرين، لكن إذا وصل ذاك الوقت عرف بأنه ما في مجال يحصل عنده نقود، لأن قبل ذلك قد يأتي نقود لو كان في أول ذو القعدة أو ذو الحجة أو أول ذو القعدة، يعني قد يأتي نقود، لكن إذا وصل إلى يوم سبعة إلى ستة أو سبعة أو ثمانية ثلاثة الأيام اللي قبل يوم عرفة، يعني عرفة ما ينبغي أن يصام ولا يشرع صيامه، بل الناس يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بقي ثلاثة أيام هذا يمكن، ومن فاته أنه يصوم فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق لأن أيام التشريق حرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي.
يقول في السؤال الثاني: وهل يجوز ذلك أي الصيام وعنده القدرة على الهدي؟
أبدا لا يجوز، إذا لا يصلي للصيام إلا عند عدم القدرة. قال فمن لم يجد، يعني قال فمن لم يجد لما ذكر الهدي، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع درجات.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل الاغتسال المذكور في الصلاة في مسجد قباء مقصود به
هل
الاغتسال
أي إيش؟
الاغتسال المذكور في الصلاة في مسجد قباء مقصود به وضوء أو اغتسال كامل؟
أنا ما أعرف اغتسال، أنا ما أعرف اغتسال للصلاة في قباء، وإنما الوضوء.
له الحديث من تطهر ففهمه
لا المقصود اغتسال، المقصود تطهر الوضوء مو بالاغتسال أبدا، يعني الوضوء المقصود أنه يذهب على طهارة، يذهب على طهارة ليصلي، يعني مثل الذي خرج إلى مكة يريد عمرة فإنه يعني يستعد ويتهيأ ويذهب إلى مكة، أما كونه يغتسل لقبة ما نعلم شيء يدل عليه.
أثابكم الله. يقول: إذا ذبح المتمتع هديه قبل يوم النحر هل عليه أن يذبح في يوم النحر أم يكفيه ما ذبحه قبل يوم النحر؟
أبد لا يجوز له ذبحه، وإن ذبحه فلا يعتبر، وعليه أن يذبح يوم النحر، وهذا يعتبر وهذا غير معتبر، هذا الذي ذبحه قبل محله وقبل وقته هذا لا يعتبر، بل عليه أن يأتي بالواجب في محله، وإن أتى به قبل ذلك فعله في غير محله فلا يجزي.
أحسن الله إليك. من لم يستطع إدراك خطبة عرفة مع الإمام فهل يجوز له أن يجتمع برفقته في الخيمة بعرفة ويجعل لهم خطيبا ويصلي بهم جمعا وقصرا؟
كان يصلي بهم جمعا وقصرا، هذا الجماعة اللي تقام في مسجد نمرة في العربة من حضرها وصلى بصلاة الإمام يعني وتمكن من ذلك فحسن، وإلا فإن كل جماعة في مخيمهم يصلون يعني بين الصلاة يجمعون بين الصلاتين ويقصرونهما، وكان في أول وذلك في أول وقت صلاة الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بالخطبة فإن الذي ينبغي في يعني في هذا الزمان وهو الذي يفعله الناس أنهم يفتحون المذياع يعني من مسجد نمرة ويسمعون الخطبة، ثم إذا يعني أقيمت الصلاة يعني في هذا هم يقيمون الصلاة ويصلون، فتكون الخطبة يعني سمعوها من يعني بالمذياع من المسجد الذي فيه الخطبة، والصلاة يعني يصلون جمعا وقصرا في أماكنهم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل قولي اللهم إني أسألك بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا القول حرام ولماذا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه يعني شيء يدل على الإنسان يتوسل بجاه، ما جاء عنه الإنسان إذا كان وجد دليل يأتي به، أما حيث لا يوجد فإنه لا يتوسل بجاه ولا بغيره، لا يتوسل بجاه أحد ولا بغيره، وإنما يتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة. أما الشيء الذي لم يرد فإنه لا يفعله، والدليل على ذلك عدم الورود.
أحسن الله إليكم. يقول شراء الهدي عن طريق موقع الوزارة هل يكفي لمن يشق عليه سوق الهدي في سيارته أم لا يكفي؟
إيش إيش؟
شراء الهدي عن طريق موقع الوزارة هل يكفي لمن يشق عليه أن يسوق الهدي في سيارته؟
أولا سوق الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى سوق الهدي، بل حث على فسخ العمرة، الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. ولما قيل له وأنت قد سقت قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. فيعني سوق الهدي كل إنسان يروح له بالسيارة أو يروح له يسوقه هذا ليس بلازم، بل الأولى عدم سوقه والإحرام بالعمرة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسوق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة. ولما قيل له أنت قد سقت الهدي قال لو استقبلت من أمني ما صدرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت وجعلت عمرة. فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء الميقات فالأفضل له أن يكون متمتعا، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، يعني عندما قربوا مكة أرشدهم، وعندما جاءوا عند المروة أيضا كذلك أكد ذلك عليه الصلاة والسلام. فأنت تعطي الجهة المسؤولة التي جعلتها الدولة تستقبل تنوب عن الحجاج تعطي ويكفي ذلك عنك، وهذا لا يقال له سوق هدي، بل هذا توكيل لمن يذبح عنك في يوم العيد والأيام اللي بعده الهدي.
حفظك الله. يقول هل يثبت اسم لله إذا جاء عن صحابي موقوف عليه كقول أبي موسى رضي الله عنه اللهم إنك مؤمن تحب المؤمنين صادق تحب الصادقين؟ صادق من أسماء الله بناء على هذا الأثر.
إيش يقول؟ من خرج هذا؟
ما ذكر. قال جاء عن صحابي عن أبي موسى رضي الله عنه.
أقول ما يعني يبدو الله أعلم أنه ما يعني أقول ما يثبت يعني إلا الشيء الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا نماذج عن ثبوت عن أبي موسى قد يكون مو ثابت.